الرحمن الرحيم. يعني قسم المفهوم يا قسمين هذا مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا في الحكم للمطلوب هذا يسمى موافق. وما يكون المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمطلوب مخالف. إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى نفي مسكوتة سواء كان أولويا أم مساويا. من باب أولى تنقل حركة الهمزة لنسمي من باب أولى فيكسر التنوين كما يكسر في قول الله سبحانه وتعالى قوما الله عاد الأولى. وكونه أربعة على أربعة أقسام يأتي إن شاء الله تعالى. اختلفوا في دلالته يعني في مفهوم الموافقة هل هو الذي هو ما ذكر الله فيه في مفهوم الموافقة هل هو قياس يدل عليه بالقياس أم باللغة من باب المجاز أو من باب العرف هذه ثلاثة أقوال ودلالته عن المسكوت عنه من باب اللفظ فإنه يتبادر تبادرا ماذا قويا لا يحتاج إلى استنباط حتى يقال إنه قياس وإنما يتبادر عند ذكر المنطوق حكم المسكوت فالدلالة مأخوذة من اللفظ من اللفظ وهذا يدل عليه ماذا هو أسلوب من أساليب العرب دل عليه ذلك ولذلك في مثل هذا لا يحسن أن يقال في قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هل يحسن أن يقول شخص فإذا عمل الشخص مثقال جبل يراه أم لا يراه يحسن يعني الله سبحانه وتعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هل يحسن أن يأتي شخص فيقول كيف يعني هل يجد الإنسان ما عمله إذا كان مثقال يعني جبل أو مثقال بيت من باب الاستفهام يستبشر ما يحسن لأنه نبه بالأدنى عن الأعلى نبه بالأدنى عن الأعلى ما. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس يعني الروث منها رجس يعني ما كان من بابه من الأنجاس والأرجاس يدخل أم لا يدخل في عدم استنجاء به في عدم ما يجزي استنجاء به نعم يدخل في عدم جزاء الاستنجاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالروثة على ما سواها مما دخل في مفهومها وهو كونها نجسة كونها نجسة ولما قال ائتني ثلاثة أحجار هل يدل هذا على منع الاستنجاء بهذه الأحجار من الخرقة الطاهرة ومن المناديل وما أشبه ذلك لا يدل الاختصار على الاحجار على نفي ما سواه، بل ما سواه في معناه، بل ما سواه في معناه. ونقلنا لكم فيما مضى فائدة في ذلك. طيب، مفهوم المخالفة الذي يكون المسكوت عنه مخالفا في الحكم المنطوق، مخالفا في الحكم المنطوق، مما يدل عليه حديث أن يعلى بن أمية سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قول الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليكم إن إذا ضربتم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالظاهر أن القصر إنما جاز فيما لا في حال الخوف، يفهم منه، فهم منه الصحابة أن حال الأمن لا يقصر فيها، فقال: قد أمن الناس، فما بال القصر وقد أمن الناس. قال عمر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما سألت عنه، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا حديث قوي في سادة المدلول، يعني المفهوم أن أهل اللغة، لأن مفهوم المخالفة يخالف فيه الحنفية، أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين، ويقولون هذا ما يفهم، ما يفهم من العرب، ما تفهم ذلك، وإنما المسكوت عنه مسكوت عنه في الحكم، ليست له نقيض الحكم المذكور بمفهوم المخالفة. ويرد عليهم بأن العرب تفهم نقيض الحكم، تفهم نقيض الحكم، ومنه هذا الحديث، ومنه أيضا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثلاثة التي تمر بين يدي المصلي قال: والكلب الأسود. قال الراوي عن أبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال: الكلب الأسود شيطان. فإذا الصحابي وهو صاحب لغة، صاحب لغة، فهم أن تخصيص الأسود بالذكر يفهم منه أن غيره ليس في حكمه، أن غيره ليس في حكمه، فهذا من دلالة المفهوم، وهو من الأدلة على اعتبار مفهوم المخالفة، على اعتبار مفهوم المخالفة. وأما الظاهرية، أما الظاهرية خاصة الحجر عليه رحمة الله، فما لا مفهوم عندهم، ما عندهم مفهوم، عندهم منطوق كفى، هم الموافقة، هم المخالفة، ما في عندهم، ما يقرون بمفهوم، فإنما في المنطوق ما خرج ظهر ظهر. ولذلك يقول ابن حزم في فلا تقل لهما أف، قال: لولا ما قبلها وما بعدها من أنها شيقت لإحترام الوالدين وكذا وكذا، لما فهمنا إلا أن لا يقال للوالد أف، وما فهمنا إلا أنه لا يضرب، يعني إذا كان جائزا ضربه، يعني جائزا قتله، كان جائزا، لكن كلمة أف لا يقال له. لكن لما كانت سياق الآية قبلها الأمر ببرهما والإحسان إليهما وليس من إحسان الضرب، وبعدها أيضا ولا تنهرهما وكذا وهكذا، دل ذلك على أنه يعني هذه الأشياء ما تفعل وأنها ليست من الإحسان. وإلا نفضت فلا تقل لهما أف، فكنا اختصرنا عليه أنه لا يقال للوالد أف، والضرب الذي هو أولى وأحرى، والقتل قال ما يفهم منه، ينظر إلى أدلة أخرى خارجية وما شابه ذلك. ولذلك شنع العلماء رحمه الله على الظاهرية في مثل هذا الباب في جمودهم الشديد على الأدلة، فحرموا أنفسهم لذة استنباط الأحكام والتمعن فيها بسبب هذا الجمود الشديد على الظاهر. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إن إنكار المفهوم من بدع الظاهرية. إنكار المفهوم زي المفهوم الأولوي هذا يساوي هذا من بدع الظاهرية. من بدع الظاهرية وأيضا نفيهم للقياس جاء كما نأتي معنا أن نفيهم للقياس جاء من مزلق خطر. جاء من مزلق خطر. جاء من مزلق أن أفعال الله سبحانه وتعالى غير معللة. وهذا قول المبتدعة. وهذا قول المبتدعة. فينتبه لهذه النقاط التي أنا يعني اتكى عليها ابن حزم في هذا وإنكار العلماء له. من ذلك يشنع ويدافع ويتجلد في كتابه الأحكام أن بما ذا بكلام كثير ومناقشة للجمهور وتشنيع وكلام قاسي وهكذا ما أشبه ذلك. يعني يشنع وبخاصة على الحنفية والمالكية بخاصة على الحنفية والمالكية فإنه كان في الفطر بلاد المغرب وبلاد المغرب مغاربة مالكية كثير منهم هو عمتهم عن مذهب المالكي فحصلت مصادمة بينه وبين المالكية بكثرة. نعم لا في ضابط فيه سيأتي في آخر هذا البحث باب ضابط في ذلك. أخذنا مفهوم الحصر ويسمى الذي هم مفهوم مخالف يسمى أيضا دليل الخطاب ويسمى تلبيه الخطاب وهو ثمانية أقسام. هذا من كلام الشنقيطي ويأتي أنه يذكر بعد ذلك كلام بن قدامة وينظر الأوجه التي وفقه في هذا التقسيم مع الأوجه التي خالفه فيها. قال رحمه الله تعالى الثاني مفهوم الغاية نحو فلا نحو قول من سبحانه وتعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الشاهد فلا تحل له من بعد حتى هذه من غاية يفهم منها أنها إن نكحت زوجا غيره حلت له مفهوم الغاية فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يفهم أنها إنك حتى حلت لزوجها الأول وليس الحكم مسكوتا يعني مسكوتا عنه إنك حتى زوجا غيره مسكوت عنه الله أعلم. لو جاء شخص فقال هذه امرأة طلقت وخرجت من عدتها وكانت طلاقا بائنا وطلقها زوجها طلاقا بائنا ثم بعد ذلك ثلاث طلقات بانت منه فهل يحل له أن يتزوجها؟ قالوا لا حتى تنكح زوجا غيره. فنكحت زوجا غيره ثم طلقها وخرجت من عدتها هل يحل للأول أن يتزوجها؟ لو جاء شخص وقال الله أعلم يقول الله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره يقول ما أدري مسكت عنه وقال هذا الفهم خطأ بل هنا الغاية لها مفهوم ومفهومه أنها إن نكحت زوجا غيره حلت لزوجها الأول. ولذلك لما جاءت تلك الصحابية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت أنها كانت عند عبد الرحمن بن الزبير تزوجت عند أطية القرظي فتزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير فماذا وقالت إنه معها مثل هدلة الثوب إلى آخره فقال بعد ذلك لا حتى تذوق رسيلته ويذوق رسيلتك. قال أتحبين أن ترجع إلى رفاعة يا مرات رفاعة نعم أتحبين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق رسيلته يعني الثاني ويذوق رسيلته يعني حتى يأتيك ويدخل بك. فإذا هذا معناه أنه لك أن ترجع إلى الأول لكن بعد أن يمسك الثاني. فإذا هذا مفهوم الغاية. وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يفهم منه أن الليل ليس محل للصيام وأن الليل محل لماذا أن الصيام ينتهي إلى الليل. أن الصيام ينتهي إذا جاء الليل، فإذا دخل الليل فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وأما مسألة الوصال فهو حكم آخر. قال ومفهوم الشرط، هو جاء بدليله فيقال، قال ومفهوم الشرط نحو وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا الحكم خاص بمن؟ بولاة الأحمال. وإن كنا ولاة حمل يفهم منه أن غير الحوامل لا نفقة لهن، إذا طلقها وكانت حاملا حكمها كذا، وإذا طلقها مثلا طلق الرجل امرأته بانت منه وهي حامل ينفق عليها حتى تضع حملها، وإذا طلقها وهي غير حامل لا نفقة لها ولا سكنها، على ما دل عليه حديث فاطمة بنت قيس. ومفهوم العدد ومفهوم الوصف، ومفهوم الوصف، والمراد بالوصف هنا لفظ مقيد لآخر، المراد بالوصف لفظ مقيد لآخر، ليس شرطا ولا غاية ولا استثناء، لأن هذه الشرط والغاية والاستثناء مقيدة، لفظ مقيد لآخر ليس شرطا ولا غاية ولا استثناء. فإذا يدخل في هذا الوصف بهذا التعبير، يدخل في هذا الوصف بهذا الاعتبار، يدخل الظرف ويدخل العدد، يدخل يعني الأشياء، كذلك الحال والصفة المتقدمة عن الموصوف، يدخل أشياء كثيرة بهذا الاعتبار للوصف اعتبار عام عام مما قد يتبادر إلى الذهن. الصفة النحوية أنها تتقدم عليها موصوفها وتكون تابعة له في تعريفه وتنكيره في إعرابه إلى آخره، لا، وإنما الوصف هنا أعم من ذلك، من الوصف النحوي الذي هو النعت. قال ومفهوم الموافقة، ومفهوم الوصف نحو في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، فقوله فتخصيصه للسائمة يخرج المعلوفة، يفهم منه أن المعلوفة لا زكاة فيها. ومفهوم العدد نحو فجلدوهم 80 جلدة، يفهم منه أنه لا يجلد أكثر من ذلك، أنه لا يجلد أكثر من ذلك، إذا زاد على ذلك أو نقص من ذلك ماذا؟ لا يحق له أن يجلده أكثر من ذلك إلا بنص الناسخ، لأن لفظ 80 نص في إرادة، في نص من الأعداد، والأعداد نص في دلالتها على ما دلت عليه، فلا ينتقل عنها إلا بنسخ. فجلدهم 80 جلدة يفهم منه أنه لا يجلد أكثر من ذلك. وكذلك أيضا، ومما يدل على ذلك على اعتبار مفهوم العدد، مما يدل على اعتبار مفهوم العدد أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل في كتابه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ماذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ قال إنما خيرت بين الاستغفار وعدده وسأزيد على 70. فهم منه النبي صلى الله عليه وسلم أن 70 هذه يعني ماذا؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فهم أنه لو استغفر لهم أكثر من 70 مرة فماذا؟ فلعل الله أن يغفر لهم. ولكن بعد ذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ونسخ ذلك، بعد ذلك كان دلالة إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم على إرادة المبالغة، يعني لو بلغ استغفارك لهم 70 مرة ما نفعهم ذلك، إنهم كفروا بالله ورسوله ماتوا أنفسهم، إنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب، قال الله سبحانه وتعالى فجلدوهم 80 جلدة، والمسألة العدد الأصل أنه له مفهوم، ولكنه في كثير من الأوقات يكون ماذا يدل الدليل على عدم اعتبار مفهومه، مثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الكبائر فذكرها في موضع ثلاث وفي موضع أربع وفي موضع قال الكبائر سبع وما شبه ذلك. وفي حديث في صلاة الرجل في جماعة تكبر على صلاته في بيته وفي سوقه في بيته 25 درجة في حديث 27 جزءا 27 درجة. ففي مثل هذا يقال الأقل يدخل تحت الأكثر، الأقل يدخل تحت الأكثر أو يحمل على اعتباره، يحمل على اعتباره. فهنا يكون لنا مفهوم له لوجود القرينة الدالة على ذلك، لوجود القرينة الدالة على ذلك. ولأجل هذا تجد كثيرا من العلماء لا يقولون بمفهوم العدد، لا يقولون بمفهوم العدد. والصحيح أنه معتبر قول بمفهوم العدد معتبر، إلا أنه يحتاج إلى توسع في النظر في القرائن، في القرائن. فرب حكم جاءت قرائن تدل على عدم إرادة الحصر، وإنما ذكر في موضع ما يسهل على السامع وفي موضع آخر كذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لأصحابه الكبائر سبعون ثم عدها عليهم يكون هذا فيه مشقة على السامع، ولكنه إذا قال عليه الصلاة والسلام سبع من الكبائر وذكر، أو قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقول والدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور إلى آخره، فمثل هذا مثل هذا يكون خفيف الحمل عنه عليه الصلاة والسلام، يحمل عنه و ينقله أصحابه إلى من بعدهم بسهولة ويسر. ومن مجموع هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عدد الكبائر أو مجموعها أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى ومفهوم الظرف، ومفهوم الظرف زمانا كان أو مكانا. وناقش الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مفهوم العدد عند هذه الآية أنت استغفر الله في مالكور في تفسير سورة التوبة، في تفسير سورة التوبة ذكر الحافظ بحثا جميلا في مفهوم العدد مجلد الثامن. قال مفهوم الظرف زمانا كان أو مكانا. مثال الزماني الحج أشهر معلومات، يفهم منه أنه لا حج في غيره. الحج أشهر معلومات، لا حج في غير هذه الأشهر معلومات. ومثال المكاني وأنتم عاكفون في المساجد، تفهم منه أن الاعتكاف في غير المساجد، أن المساجد شرط في الاعتكاف، وأنه لا اعتكاف في غير المساجد. يفهم منه أنه لا اعتكاف في غير المسجد عند من يقول ذلك، إشارة إلى خلاف في المسألة. قال مفهوم العلة نحو أعطي السائل لحاجته. وهذه المفاهيم التي ذكرها رحمه الله تعالى تتفاوت في القوة وفي الضعف، تتفاوت في القوة وفي الضعف. فمفهوم العلة أو مفهوم الظرف أو مفهوم العدد ليس كمفهوم الحصر أو الغاية، فهي متفاوتة بعضها قبل بعض. يأتي المصنف ويذكرها بعد ذلك بحسب القوة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله يفهم منه، قال أنه لا يعطى غير المحتاج في قوله لحاجته، فيفهم منه أن السائل إذا كان غير محتاج لا يعطى. ومفهوم اللقب وهو ضعفها أضعف هذا، وأكثر العلماء على إنكاره وهو الصحيح كما يأتي من كلام ابن قدامة. قال وضابط اللقب عند الأصوليين هو كل اسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين، لقبا كان أو كنية أو اسما. قوله كل اسم جامد أخرج المشتقة، فإن المشتقة يعني الأوصاف تدل على إخراج غيرها كما تقدم في الصفة، كما تقدم في الصفة. قال سواء كان اسم جنس مثل رجل، وكذلك أيضا ماذا اسم جنس مال وذهب وكتاب وتراب وما شابه ذلك. قال أو اسم جمع اسم الجموع ما دلت على الجمع وليس لها واحد من لفظها مثل قوم ورف. أو اسم عين وهي أسماء الأعلام كزيد وعمر لقبا كان لزين العابدين أو كنية كأبي عبد الله أو اسما كما تقدم. فلو قلت جاء زيد لم يفهم منه عدم مجيء عمرو. لو قلت جاء زيد هل يفهم منه أن عمرا لم يأتي؟ الجواب لا، لا يفهم ذلك. فإذا لماذا ذكرت زيدا؟ لماذا ذكرت زيدا؟ لأنه لا يمكن أن تذكر مجيئا إلا بأن تسنده إلى الجائي. لا يمكن أن تذكر فعل جاء إلا بأن تسنده إلى الجائي الذي جاء، وإلا ما تمت الكلام، لأن الجملة تتم من ركنين، من مسند ومسند إليه. فإذا يذكر المسند إليه الذي هو زيد وعمر وصالح وزين العابدين والمال والرجل وما شابه ذلك، هذه تذكر لأجل أن الفعل لا يكون إلا بفاعل، وأن الخبر لا يكون إلا معه مبتدأ وهكذا. قال فلو قلت جاء زيد لم يفهم منه عدم مجيء عمر، بل ربما كان اعتباره كفرا، كما لو قيل محمد رسول الله يفهم من مفهوم لقبه أن غيره لم يكن رسول الله. لو اعتبرنا مفهوم اللقب في كل موضع من المواضع لكان ذلك لكان يعني اعتباره في المواضع لكان كفرا. كيف؟ لأنك تقول مثلا زيد، تقول مثلا زيد عالم، زيد عالم مفهومه ها أن غير زيد ليس عالم. ومن هو هذا الذي هو غير زيد؟ ادخل فيه الله وملائكته ورسله وإلى آخره، أنه نفي العلم عنه. فبهذا الاعتبار كان يعني ماذا غير مفكان فهم اللقب ضعيفا. ومثل ابن قدام في الروضة في هذا المثال زيد عالم، قال كما هو محمد رسول الله، كما لو قيل محمد رسول الله يفهم من فهم لقبه أن غيره لم يكن رسول الله. وأشار في المراتب إلى أقسامه ومراتبه بقوله في البيت 154 وهو ظرف علة وعدد، وهو ظرف علة وعدد، الظرف والعلة والعدد. ومنه شرط غاية تعتمد، غاية تعتمد بالتاء، بالتاء. يعني لو قالوا علم زيد، علم زيد، يعني الكلام في زيد ما هو في عالم. يعني لما تقول زيد عالم، ذكرك لزيد هل يخرج عمرا أنه ليس بعالم؟ هل يخرج بكرا أنه ليس بعالم؟ وكذلك لما تقول علم زيد هل معنى ذلك أن عمرا لم يعلم وأن خالدا لم يعلم؟ لا يفهم من ذلك. فالكلام في المسند إليه وهو المبتدأ، وأما الخبر الذي هو عالم فهو وصف، وهذا يعني كلام ليس فيه، كلام في المبتدأ. نعم. قال وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم. والحصر الذي هو مفهوم الحصر، والصفة الذي هو مفهوم الوصف مثل ما علم من قولك من غنم سامت وسائم الغنم. انظر الآن ما الفرق بين من غنم سامت وبين وسائم الغنم؟ في قوله من غنم سامت الصفة جاءت بعد الموصوف أم قبله؟
بعد.
وسائم الغنم
قبل،
يعني لا يضر سواء تقدمت الصفة أم تأخرت، الشرع إلى هذا. أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. شارف بالقول وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي إلى يعني سؤال كأنه قيل له أضعفها، لما قال أضعفها اللقب يقال له لماذا جاء باللقب؟ يقول لأن الكلام العربي لا ينتظم بدونه، فيذكر لأجل استقامة الكلام العربي، لأن الكلام العربي يكون متكون من مسند بمسند إليه، من فعل وفاعل أو نائب فاعل، ومن مبتدأ وخبر أو ماذا ما يسد مسدة لآخره. قال رحمه الله تعالى فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الذي يقارب فعدد ثم تقديم يلي وهو حجة على النهج الجلي. طيب نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول ابن مفهوم مخالفة من أصله، لا يقول مفهوم مخالفة، أكثر الحنفية لا يقولون مفهوم مخالفة، وتقدم شيء من الرد عليهم في حديث عمر، حديث الظاهرية لا يقولون بالمفهوم أصلا، لا يقولون بالمفهوم أصلا، لا الموافقة ولا المخالفة. قال تنبيها: الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب. ما الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب؟ قال أن الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب أن تخصيص الغنم بالسوم مثلا لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم لكان تفويلا بلا فائدة. لما تقول في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، لو لم يكن للفظ السائمة مفهوم لكان ذكره عاريا عن الفائدة. لماذا؟ يقول في الغنم زكاة يكون أخصر في اللفظ، وكذلك أيضا أشمل، يقول في الغنم زكاة. فلما ذكرت لفظ السائمة دل على إشارة إلى أمر، وهو ما يفهم من لفظ السائمة أن المعلوفة لا زكاة فيها. ولذلك قال أن تخصيص الغنم بالسوم مثلا لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم لكان تطويلا بلا فائدة. بخلاف جاء زيد، يقول شخص لو لم يكن لتخصيص زيد لو لم يكن ذكر زيد للفرق بينه وبين عمرو لكان تطويلا بلا فائدة. اصرح كيف سيصير الكلام لو حذفنا الكلام في الغنم السائمة زكاة، حذفنا السائمة يستقيم؟ يستقيم، ويكون دالا على العموم، هذا على أن السائمة لفظها دخولها في خروجها. لكن زيدا لو حذفنا جاء زيد صح، نقول جاء ما ندري من جاء، لا نسده لا إلى ضمير معلوم يعني ولا إلى اسم ظاهر، الجواب لا. قال فإن تخصيصه بالذكر يمكن إسناد المجيء إليه، ليس من باب العلة والمعلول ومن باب يعني ذكر الشيء لإخراج غيره، لا، وإنما من باب إمكان الإسناد إليه واستقامة الكلام. قال: إذ لا يصح الإسناد بدون مسند إليه. إذا علمت هذا فاعلم أن المؤلف رحمه الله، من المؤلف؟ مقدام. إذن هذا الكلام الذي تقدم في قوله وثمانية أقسام مفهوم الحاشر إلى آخره وسرد وذكر، قال إذا علمت هذا فاعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر دلالة الإشارة التي بهن في الدرس قبل الماضي، وهو أن دلالة الإشارة أن يكون الدليل جاء في الأصل ليبين معنى مقصودا في الأصل ذلك المعنى، وفهم منه بالتبع معنى آخر. هذه دلالة الإشارة التي تقدمت لم يذكرها ابن قدامة. فالآن في هذه الكلمة الآتية يأتي كالمقارنة بين ما صاغه الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذا الموضع وبين ما ذكره ابن قدامة في كتابه. أي لما تقول جاء زيد، لما أقول لك جاء زيد ماذا أقول؟ أعطي الطالب المجتهد. لما ذكرت لك المجتهد ماذا فهمت منه؟ فهمت منه أن الإعطاء كان بسبب اجتهاده، فإذا يفهم من ذلك إخراج من؟ إخراج الكسول، وأنه لا يعطى، وأنه لا يعطى. يقول قائل: ليش لم يذكر المجتهد هذا؟ لم يذكر لأجل يعني ماذا بارك الله فيك أن يفهم منه أن غير المجتهد لا يعطى، وإنما ذكر هكذا. يقال لا، يعني لو كان كذلك لكان الكلام الأخصر في ذلك أن تقول أعطي الطالب، أخصر وأعم له ولغيره، ولكن لما خصصته بالذكر دل على إخراج غيره. يقول شخص كذلك لما تقول قام عمرو، لما خصصت عمرا دل على إخراج غيره، قال لا هناك فرق، فهنا عمر لا يجوز ولا يستقيم حذفه بخلاف المجتهد في المثال الأول فيجوز حذفه، ويكون حذف إذا حذفته يكون الكلام على معنى، وإذا ذكرته يكون على معنى آخر، والكلام مستقيم على كليهما. لكن لما تقول قام عمر إذا حذفت عمر لن يستقيم الكلام، لأنه يصير الكلام مركبا من فعل بدون فاعل، وهذا ليس بكلام، وهذا ليس بكلام. بعضهم يعني يلتبس عليه هذا الأمر، بعضهم يلتبس عليه هذا الأمر خاصة اسم الجنس في ما شبه ذلك، لا جاء اسم جنس أو جاء اسم جمع وما شبه ذلك، تحتاج إلى أن نفرق. وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى فيما نستقبل من الدرس القادم التفريق بين أكثر من شيء. ما هو الفرق؟ الوصف هذا له درجات، ما هو الفرق بين هذه الدرجة والدرجة التي بعدها كذا؟ فهذا الذي ذكره هنا إنما هو بهذا الاعتبار. إذن نكمل هذا حتى نقف إلى قوله وذكر أو نقف هنا هكذا خير إن شاء الله. إذن إذا علمت هذا إلى آخره نبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله
لما في التداخل بين التخصيص لهذه الأشياء وبين المفهوم وبين المفهوم تخصيص بالغاية والشرط والوصف
ماذا؟
يعني في شبه بين هذا والتخصيص فيها ولا ومفهومها؟
إيه لأن المفهوم معناه إخراج، لأن هذه ترد على شيء، إذا وردت على شيء عام فيكون من باب التخصيص، من باب التخصيص. ولذلك المخصصات المتصلة ذكر منها ماذا؟ الشرط، ذكر منها الاستثناء، ذكر منها الغاية. فإذا هذه إذا وردت على العموم تكون مخصصة، تكون مخصصة، وإذا وردت على غير العموم تكون مقيدة، تكون مقيدة. إذا وردت على غير العام يعني وردت على مطلق تكون مقيدة له. هذه التي يناقشونها في مفهوم، وبعد ذلك تستطيع أغلب كثير منها يدخل في ماذا؟ في الوصف، كثير منها يدخل في الوصف، لأن نفس كلمة الوصف منهم الوصف كثيرة.